بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد سبق الحديث عن قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قوله تعالى: وامرأة مؤمنة، أي أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. هذا الوهب إنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت المرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: قد وهبت لك نفسي يا رسول الله بلا صداق ولا ولي ولا شهود. هذا الوهب خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، عليه أعني، ولأن قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، يحرم الوهب لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تفعله الفتيات المتبذلات الفاجرات في الجامعات من وهب نفسها لزميلها فهذا محرم وكبيرة من الكبائر، وكذلك ما يصاحب ذلك من مما أطلق عليه زواجا عرفيا بلا ولي ولا بلا ولي، فهذا أيضا داخل في هذا المحرم الممنوع، هذا داخل في هذا المحرم الممنوع، والله تعالى أعلم. وفي الباب حديث البخاري المشهور فيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها النظر وصوبه، فلما رأت أنه لم يقض فيها بشيء جلست، فقال رجل من أصحابه: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. الحديث فهذا يؤكد على مسائل الوهب، وأنها كانت في زمن النبي للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغار من اللوات وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقول: أتهب المرأة نفسها لرجل؟ فلما أنزل الله تعالى في كتابه الكريم: ترجي من تشاء منهن الآية، قالت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فالحاصل أن الوهب كان موجودا. أما عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح كي يتزوجها، فذلك أمر جائز عند أمن الفتن، ولكن يكون ذلك بولي وشهود وسائر شرائط الزواج، ولا يدخل في الوهب، إنما هو عرض أو عرض وليها على رجل كي يتزوجها نفس الشيء. شاهده: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين. قاله الشيخ الصالح لموسى عليه السلام. وكذلك قول عمر لأبي بكر: هل لك في حفصة بنت عمر يا أبا بكر تتزوجها؟ وقوله لعثمان نفس الشيء. وقول علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك تنوق في قريش وتدعنا، أي تبالغ في الانتقاء من القرشيات وتترك بني هاشم. الحديث هذا كله دال على المذكور، ومنه قول أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تزوج أختي بنت أبي سفيان، فما فما صنعته أم حبيبة يجوز ذلك، لكن لكونها كانت أختا لها منع النبي هذا العرض بقوله لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، أي لعدم حلهن لي. فمسألة عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح للزواج لا للوهب، وعرض الرجل موليته على الرجل الصالح للزواج حلال، أما الوهب فمحرم. ولكن محل هذا العرض أن يكون الشخص يقدر، فهناك أقوام حمقى يعيرون المرأة بمثل ذلك، وذلك لقلة فهمهم وقلة علمهم بالله وسنن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالقة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، أي رخصنا لك ما رخصنا كي يرتفع الحرج عنك، وكان الله غفورا رحيما. ثم قال تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قوله تعالى ترجي من تشاء، قال البعض إنها متعلقة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي أحلهن الله لنبيه بقوله إن أحللنا لك أزواجك، ثم عقب ذلك بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال فريق من أهل العلم هذه الآية الكريمة رافعة لوجوب القسمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقسمة التي كان يقسمها النبي بعد نزول هذه الآية ليست على الإيجاب على رأي هذا الفريق من العلماء، لأن الله أباح له أن يفعل ما يشاء في هذا الصدد قائلا ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، على قول القائلين بأنها متعلقة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول من قال إنها في الواهبات، أي ترفض من تشاء منهن وتضم إليك من شئت منهن، فليس إذا متعلقا بالقسمة بين النساء الزوجات. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، أي من قربت ممن اعتزلت لا جناح عليك. فأصبحت لهذه الجزئية الأخيرة القسمة غير واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبحت القسمة ليست بواجبة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما قوله ذلك أدنى أن تقر أعينهن، إذا علمت المرأة أن النبي لا يجب عليه أن يقسم، لا يجب عليه أن يقسم ولا يجب عليه أن يعطيها أي ليلة، فإذا علمت ذلك ذهب عن نفسها كل ما تجد من الحزن، لأن القسمة لو كانت واجبة وتخلف عنها النبي لحزنت المرأة لماذا لم تعطني حقي، ولوجدت في نفسها. فإذا علمت أن القسمة ليست بواجبة عليه وإنما هو يأتيها أيضا شعرت بارتياح، فهو يفعل شيء ليس بواجب عليه صلى الله عليه وسلم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، أي فلا إثم عليك، ذلك أي ذلك التشريع أدنى أي أقرب أن تقر أعينهن، أي إلى أن تستقر أعينهن بالذي يجدونه منك قل كان أو كثر. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم. ومن ثم يشرع تشريعات تصلح ما في القلوب وتتناسب مع ما في القلوب، وكان الله عليما حكيما. هذا وزاد فريق من أهل العلم إلى أن القسمة أيضا كانت واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله في مرض موته: أين أنا اليوم أين أنا غدا؟ استبطاء اليوم عائشة رضي الله عنها وليلتها. قالوا: فلو كانت القسمة ليست بواجبة ما سأل النبي هذا السؤال ولا استأذن، فقد استأذن نساءه أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأذن له. وكذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يقسم الأيام والليالي بين النساء، ثم يدخل يسلم من غير مسيس، فإذا كانت التي هو في بيتها بات عندها فدل ذلك على وجوب القسمة. وهذا الفريق الذي ذهب إلى أن القسمة كانت واجبة على الرسول إلى أن مات حمل كل الآيات المذكورة على اللواتي تزوجهن أو رفضهن. لو من ابتغيت، أي من طلبت ورفضت على الزواج بها ممن عزلت، أي من اعتزلتها فلم تقربها بوهب ولا بزواج، فحمل الآية على غير المزوجات. هذا الخلاف قد لا يكون له كبير تأثير الآن من نواحي، لكن قد تأتى من ناحية أخرى، قد تتأتى له فوائد من نواح أخر فالناس يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل تعدد الزوجات والقسمة، فينبغي أن يعرفوا هدي النبي في ذلك، ما الواجب عليه وما الذي ليس عليه بواجب. عند مثل هذه الآية يتعرض بعض الشراح وبعض المفسرين لمباحث في تعدد الزوجات وفقه ذلك، ما الذي للزوجة على زوجها إذا كان قد تزوج عليها؟ هل العدل في الصداق يجب أو لا يجب؟ هل العدل في النفقة يجب أو لا يجب؟ هل العدل في المعاشرة يجب أو لا يجب؟ ما العمل إذا سافر؟ ما العمل إذا سافر ولم يستأذن؟ ما العمل إذا سافر في بلدة وتزوج هنالك ولم يخبر الزوجة التي هنا؟ هناك بعض الناس ممن قلت ديانتهم يذهب إلى الخارج ويترك زوجته وهنا تعاني مما تعاني من آلام تربية الأولاد، وهنالك قد عقد وتزوج ولا يبالي أبدا بزوجته التي هنا. هذا ظلم وحرام بلا شك، هذا ظلم وحرام بلا شك. فإن النبي كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فهذه المسائل لابد لها من ضابط. من هذه الآفة السخيفة تسربت حتى إلى بعض إخواننا الملتحين، يسافر الشخص ويترك زوجته هنا تتحمل أعباء الأولاد وتخرج وتدخل وتقبل وتدبر وتسعى هنا، وهنالك متزوج بامرأة ولا يلتفت أبدا إلى التي تركها في بلادها ولا يلتفت إلى ما تعاني منه، ثم يأتي بعد عام أو بعد عامين يخبرها أو تخبر بأنه قد تزوج. هذا محرم وظلم وحقوق لا بد وأن تؤدى إلى أهلها يوم القيامة. أقول وللأسف أن مثل هذه الصناعة تصدر من إخوة يفترض أنهم على علم، فعياذا بالله من الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر النبي البعض بقوله: في بعض الأمور هل ترضاه لأمك، هل ترضاه لأختك، هل ترضاه لابنتك؟ إذا كان الشخص لا يرضى هذا لأمه ولا لأخته ولا لابنته فكيف يطمع هو ويجر على بنات الناس ظلما وعدوانا؟ قال تعالى في كتابه الكريم: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. أما العليم فمعروف، أما الحليم فهو الذي لا يعادل بالعقوبة، الحليم الذي لا يعادل بالعقوبة. هناك أمور أحيانا إذا فعلت أشق منا يتثار ويبطش، وأمور أخر أو أشخاص آخرون يتأنون في أمورهم ولا يقبلون على إنزال العقوبة بمن ظلمهم سريعا. وهذا المعنى يتضح من قول الله سبحانه وتعالى في شأن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وقد مرت به الملائكة وهم في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط. وإبراهيم يعرف عليه السلام ما الذي يصنعه قوم لوط، إبراهيم يعرف ذلك عليه السلام جيدا. فلما جلست الملائكة معه وأخبروه بعد داويتهم ووجهتهم وإلى أين هم ذاهبون، قال الله سبحانه: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يعني يطلب منا التأخير، تأخير إنزال العذاب على قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا إبراهيم أعرض عن هذا. فوقفه الله بأنه حليم لتمهله في الحاق العذاب بقوم لوط، أو طلبه المهلة لقوم لوط مع صنيعهم الذي صنعوا. ولكن لما كان أمرا قد قضي وقدر، قال تعالى بعد الثناء على إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال تعالى: وكان الله عليما حليما. تستطيع أن تقول إن الحلم قريب في المعنى، إن الحلم قريب في المعنى من التأني، الحلم قريب في المعنى من التأني، من التأني. إلا أن المتأني قد يتأنى وينزل العقوبة فيما بعد بمن ظلم، لكن الحليم قد يعفو. الحليم قد يعفو. فهذا الفارق الذي ذكره بعض العلماء بين الحلم والتأني، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسج عبد القيس: إن فيك خصلتان تحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. قال تعالى: وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. أكرم الله سبحانه نساء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، قد اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، لما خيرنا اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، عمومهن كذلك، عمومهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. إن اللواتي لم يدخل بهن النبي كابنة الجون أو الكلابية التي قالت التي آثرت فراق رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة أكرمهن الله. أكرمهن بماذا؟ أكرمهن بقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ليس لك أن تطلق اللواتي معك ولا أن تتزوج عليهن، كذا قال فريق من أهل العلم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. بيد أن هذه الآية قال بعض العلماء إنه ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله له النساء. ما مات رسول الله حتى أباح الله له النساء. ولكن الخبر في قوته، الخبر في سنده لا يقوم هذه الآية المحكمة القوية، ولم يثبت بسند صحيح أن النبي تزوج بعد نزول هذه الآية. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد نزول هذه الآية ولا طلق بعد نزولها، كذا قال بعض أهل العلم فالله أعلم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قوله تعالى ولو أعجبك حسنهن، هل تفيد منه كشف الوجه للمرأة؟ كذا قال بعض أهل العلم، ولكن قال آخرون قد يبلغ عن المرأة حسنها. وأثار البعض هنا سؤالا حاصلا، أثار البعض سؤالا حاصلا، إذا كان الرجل متزوجا بامرأته، رجل متزوج بامرأة ويريد وعدم الأمر على تطليقها، أضمر النوايا لتطليقها ولا يريد أن يعدد الزوجات إنما يريد زوجة واحدة فقط، فهل له الحالة هذه أن ينظر إلى امرأة أخرى بقصد معرفتها قبل أن يطلق الزوجة التي معه، أو أنه لا يجوز له ذلك؟ فالبعض قد يستأنس بالآية الكريمة ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن على التجويز، والمسألة تحتاج إلى مزيد من البحث إذا كان ثم أحد مستحضرا لدليل في الباب فليفيدنا به. بارك الله فيه. لعل السؤال واضح. شخص متزوج ويريد فراق زوجته، هل له أن ينظر إلى امرأة أخرى قبل الفراق أو أنه لا يجوز له ذلك؟ قال تعالى ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. نعم. تقصد أنه حكم الذي يريد أن ينشئ خطبة من الأصل، تعني أنه ليس كالمتزوج، كأنه ليس بمتزوج. الله أعلم. دليل بس، دليل إذا كنت تحفظ دليل. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، أي لكن ملك اليمين قد أحللنهن لك، أحللنا لك ملك اليمين. وملك اليمين هؤلاء كنا ولا زلنا حلالا في الشرع، كنا ولا زلنا حلالا في الشرع، بل وقبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك العبيد وكانت هناك الإماء. وهل أمنا هاجر التي قال أبو هريرة رضي الله عنه: فتلك أمكم يا بني ماء السماء، هل كانت هاجر إلا أنا وجارية أهدتها سارة لإبراهيم عليه السلام، وكانت سارة قد أخذتها من النمرود من الجبار الذي أدخلت عليه، فلما أدخلت عليه وسلمها الله منه أعطاها آجر التي هي هاجر، أعطاها آجر كهدية، فأصبحت أمة عندها تبيعها وتشتريها، فوهبتها سارة لإبراهيم عليه السلام، وهبتها سارة لإبراهيم عليه السلام، هي إذن كانت عند إبراهيم عليه السلام أمة، وولدت له إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فملك اليمين كان ولا يزال، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك اليمين ماريا الشهيرة بماريا القبطية، وكذلك كان له ريحانة، وكان له من الموالي سفينة وزيد بن حارثة، وكان عنده آخرون صلى الله عليه وسلم. واستمر ملك اليمين إلى زمن الصحابة رضي الله عنه، وكان مما نقم على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه تسرى بألف أمة أو بما يربو على الألف أمة، وهذا الكلام فيه بعض النظر في كثرة العدد، لكن كانت السراري عند عثمان كثيرة ولسنا بمحرمات. وعلي أخذ المرأة التي هي الحنفية من بني حنيفة، أخذها من القسمة، قسمة السبايا بعد الحرب مع بني حنيفة الذين هم قوم سلمة الكذاب، وكانت قد ولدت لعلي بعد ذلك الإمام العالم محمد ابن الحنفية رحمه الله تعالى، أخو الحسن والحسين لأبيهما، محمد ابن علي ابن أبي طالب الذي هو محمد ابن الحنفية، كان أخا لعلي لحسن وحسين من أبيهم رضي الله تعالى عنه. فكانت الجواري ولا تزال، وإلى عهد قريب أو في أيضا قبل أن نقول ذلك، إن من أزواج النبي من كنا من السبي واعتقهن النبي عليه الصلاة والسلام كجوارية بنت الحارث المصطلقية، قد وقعت في السبي ووقعت لثابت بن قيس بن شماس ثم كاتبت عن نفسها، وكان منهن أيضا صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، وقعت في السبي بعد غزوة بني قريظة، ثم إن النبي أعتقها وجعل عتقها زواجها صلوات الله وسلامه على نبيه محمد. ولم تزل الإماء سائدات، ولذلك شرع لنا في شريعتنا تحرير الرقاب، وتحرير الرقاب يشمل العبيد الذكور كما يشمل الإماء الإناث. شرع لنا تحرير الرقاب في قتل الخطأ، شرع لنا تحرير الرقاب في كفارة الظهار، شرع لنا تحرير الرقاب في كفارات الأيمان وفي غير ذلك أيضا. فالشاهد أن الإماء كنا موجودات ولا زلنا في دول قليلة كنيجيريا أو بعض قبائل نيجيريا أو بعض قبائل جزر القمر أو بعض بلاد موريتانيا، وكان موجودا بالمملكة العربية السعودية إلى عهد ليس ببعيد، إلى أن قام جمال بن عبد الناصر ومعاونوه في زمانه بشن حملة كبيرة على أهل المملكة، وقولهم إنهم يتاجرون إنهم يبيعون في البشر ويشترون في البشر، مما آل ببعض ملوك آل سعود إلى أن يصدر مرسوما بأبق كل هذه الرقاب، وتحمل أثمنها لأهليها كذا قال البعض، فالله أعلم. ومنهم الآن ما يطلق عليهم بالتكارين السود الذين يملؤون شوارع مكة، والبعض يقول إن هؤلاء التكارين أصلهم من نيجيريا، منهم العبد الذي كان عبدا ومنهم الحر الذي هو حر من أصل بلده، والله أعلم. قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ختمت الآية بالتذكير برقابة الله لنا، فقد يتأول الشخص تأولات ولكن ليعلم أن الله يراقبه سبحانه وتعالى، قد يتأول الشخص تأولات لكن ليعلم أن الله يراقبه في كل تأولاته وفي كل حركاته وفي كل سكناته. ثم قال الله سبحانه وتعالى في آية شهيرة عند الفقهاء، وهي آية الحجاب المشهورة التي نحن بصددها الآن والتي نتناولها، هي آية الحجاب المشهورة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. من كلمة بيوت النبي استفدنا فائدة أن كل زوجة لها بيت، أن كل زوجة لها بيت، وقد دلت على هذا أدلة أخرى من إرسال عائشة، من إرسال إحدى زوجات النبي طعاما إلى النبي وهو في بيت عائشة، وكان النبي في بيت حفصة، وقام يقلب صفية بنت حيي، وكانت دارها قريبة من دار أسامة بن زيد. ففي تعدد الزوجات ينبغي أن يكون لكل امرأة بيت مستقل، صغيرا كان أم كبيرا، لكن مستقل منعزل عن الزوجات الأخرى. ومحل ذلك إذا أرادت كل امرأة الاحتفاظ بحقها، ثم هو مسنون حتى إن لم ترد، حتى إن لم ترد ذلك هو المسنون، لكن إن أرادت تعين أن يوفر لها منزلا، كان هذا المنزل كبيرا أو كان صغيرا. فهذا الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلا بعد الاستئذان والموافقة على دخولكم، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. ما معنى قوله غير ناظرين إناه؟ ناظرين تعني منتظرين، ناظرين هنا بمعنى منتظرين. أما قوله إناه أي نضجه واتواءه، ومنه قوله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن. ما معنى الحميم الآن؟ الماء الحار الذي بلغ أعلى درجات حرارته وغليانه، لم تعد الحرارة ترتفع بعد ذلك. ومنه قوله تعالى أيضا: تسقى من عين آنية، شأن الكفار، تسقى من عين آنية أي من عين ماؤها بلغ أعلى درجات غليانه وبلغ أعلى درجات حرارته. فهذه أصل كلمة آن، أي نضج واستوى وبلغ أعلى درجات حرارته. فقوله تعالى إلى طعام غير ناظرين إناه أي نضجه واستواء، سخن أو غلي في الماء لأعلى الدرجات بدأ يطيب، بدأ يطير. فالحاصل أن قوله تعالى غير ناظرين إناء أي غير ناظرين نضجه واستواءه، محل ذلك ووجه ذلك كما قال المفسرون إن من الصحابة قوما كانوا يأتون إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الطعام ويريدون الشراب، يريدون الغداء أو يريدون العشاء ونحو ذلك، وكان منهم من في خلقه شيء من البداوة أو الجفاء أو قلة المعرفة بالإسلام وآداب الإسلام، فكانوا يتحينون وقت نضج الطعام، وقت نضج الطعام. فمثلا يعرفون أن رسول الله يأكل صلى الله عليه وسلم في الساعة الثانية ظهرا، فيأتون إلى بيت الرسول الساعة الثانية إلا خمس، يطرقون الباب، نريد مسألة يا رسول الله، ويدخلون معه البيت في الوقت الذي سيقرب فيه الغداء، الطعام يأتي فيقربه النبي لهم فيأكل معهم ويأكلون. تكلموا بذلك فكثرت الأعداد وأصبح الكل يتحين، وأصبح كثيرون من ذوي الأخلاق هذه يتحينون وقت تقديم الطعام، فيأتون في نفس الوقت، البيت يمتلئ، الطعام لا يكفي، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهوا عن ذلك. وفي هذا الصدد يقول العلماء إن هذه الآية أصل في ذم الطفيليين، المتطفل الذي يفرض نفسه على الناس، يعني أن تعرفون الأشياء الطفيلية، فالطفيليات التي تفرض على الأشخاص أو على الأشياء بدون إذن منهم لها. فالحاصل أن الآية أصل في ذم الطفيليين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيسأل الأخ هل يجوز للمسلم أن يقبل هدية النصراني؟ الأخ كتب المسيحي، وكلمة المسيحي هذه خطأ، إنما الذي في كتاب الله النصراني، أن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم. وإذا كانت الهدية عبارة عن صليب فماذا يفعل؟ يكسره ولا يقبله. رجل ظهر من زوجته فما كفرته، كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين قبل الجماع، إن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. أخوانكم يذكرون بصيام غدا الاثنين إن شاء الله. هل يجوز للرجل أن يزوج بنت أخته إذا وكلوه في الزواج؟ يعني هو الخال هل يكون وليا في النكاح إذا وكله الأب في التزويج؟ ما الفرق بين الواهب والزواج؟ الواهب بلا صداق ولا ولي، أما الزواج بصداق وبولي وشهود. أخوان أرسل ورقة طويلة فيها أوصاف إمام، إذا رأيت غير هذا الإمام فصلي خلف الآخر، إذا لم تجد إلا هذا الإمام فالصلاة وراءه جائزة لا تبطل، لكن إذا رأيت غيره فغيره أولى. رجل سحرته امرأته سقته فماذا يفعل؟ ولا تضربه وتشتمه ولا يقول لها شيئا، فما العلاج؟ يعوذ نفسه بس يؤدب زوجته، ماذا أصنع له؟ يعني تضربه وتحتمه، أقول اضربها اضربها. طيب شوف من اللي يغلب. قل خطب اختا دون عقد وهي تحتاج الى متابعه شرعيه في الكتب، هل يجوز؟ المتابعه تجر الى مفاسد، فيبكر يعجل بالعقد. ما حكم ختان الرجال؟ ختان الرجال واجب، هل يأثم من لم يفعله؟ نعم يأثم. حديث المتشبه بما لم يعط كلابس ثوب الدور، هل يدخل أن من يأكل عند أحد من الناس ويقول أنا شبعت وليس بشبعان هل هو متشبه بما لم يعط؟ لا، ليس في هذا الباب، من لا يقول في هذا، إنما هو المتشبه استكثارا. ورود الحديث يوضحه. امرأة كانت لها ضرة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ ضرة وتقرأ ضرة، هل لي أن أقول لها إن زوجي يعطيني كذا وكذا وهو لا يعطيني؟ فذكر الحديث المتشبه بما لم يعطي فتفعلها للتباهي. أما من يفعل ذلك حياء فلا يدخل في هذا الباب، والله أعلم. شاب عاقد ولم يدخل بعد على العروس، يطلبون منه أن يكتب الذهب بالقيم. تكبر السؤال، مسألة خفيفة، إن اتفقوا اتفقوا، ما اتفقوا كل واحد في حال، من حقهم أن يكتبوا ذهب بثمته في القيمة أو يأخذوا عندهم، ولا تنسى مشكلة بسبب هذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.